بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة في الغنى، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا.
نحن اللي سمعوا ما يدرون إيش الكلام هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يأخذ عن العلماء أهل السنة والجماعة أقوالهم التي حذروا فيها المسلمين من أن يقعوا في بعض الأخطاء، بعض العقائد السيئة. فهو هذا عبد الله بن مبارك من العلماء، فهو يحذر، يقول: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. الرفض كما يعرف طلاب العلم أن الرفض معناه الذين يسبوا الصحابة ويخالفونهم ويدعون عليهم أنهم وأخذوا هذه الكلمة من زيد بن علي حينما طلبوا منه أن يعمل شيئا فخالفهم في رأيهم فتركوه، فقال هذه الكلمة: رفضتموني، يعني تركتموني. وعلى هذا الأساس أطلقت هذه الكلمة. فالمؤلف يقول: هذه العقيدة نشأت في الكوفة، فأنتم لا تأخذوا عنهم مثل هذه الأشياء، وهي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ولا يحتاجون إلى أحد يعدلهم بعد تعديل الله عز وجل. ولهذا طلاب العلم يعلمون على أن أهل الحديث حينما يرون الحديث ويقولون عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا الرجل وإن كان مجهولا، ما دام صحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو ذكروا عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه فلا بد أن يسأل عن هذا الرجل، هل هو ثقة أو غير ثقة. فالصحابة كلهم عدول، كل ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فهم عدول، لأن الله عز وجل عدلهم وأثنى عليهم، فهم ليسوا في حاجة إلى أحد أن يشهد لهم بأنهم عدول. الذين يأتون ويتعدون عليهم ويسبونهم بل ويكفرونهم، هؤلاء يقطعون الصلة بينهم وبين الأمة، لأن القرآن هذا من الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه السنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي سمعها منه؟ سمعوا الصحابة، فالصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة. فإذا كفرناهم أو فسقناهم فكيف نأخذ ديننا عن إنسان كافر؟ فينبغي المسلم أن يكون عاقلا ويعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا في حجة الوداع، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما كان يبلغ الناس شرائع الدين: وأنزل عليه في ذاك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان عدد الذين وافوا معه في هذا الموسم 100,000 و14,000، والصحابي هو الذي رأى الرسول مؤمنا به ومات على الإيمان. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا الدين الموجود بين أيدينا، هذا القرآن الموجود بين أيدينا، هذه السنة الموجودة بين أيدينا، نقلها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فلو وجدنا إنسان يتكلم فيهم فنقول: أنت تتكلم في الإسلام، لأن كلامك هذا هو طعن في القرآن، وكأنك تقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذه السنة التي بين أيدينا، الذي نقلها هؤلاء الذين كفروا وارتدوا عن الإسلام. فينبغي المسلم أن يفهم هذا، ولا سيما طلاب العلم. ثم يقول: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. هذه الكلمة عليها نوع من الاستفهام، هو يريد في قضية الخوارج، والخوارج ما كانوا في الشام إنما كانوا أيضا في العراق، والخروج بعدما صار الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وطلب الصلح ووافق علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الصلح. وسبق الحديث عن هذا لأنهم جاءوا بكذب في هذه القضية، فالصلح ما هو إلا لحقن دماء المسلمين. هؤلاء الذين كانوا مع علي بن أبي طالب هم الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، والسبب كله من شخص يسمى عبد الله بن سبأ، يهودي ماكر. واليهود هم ضد الإسلام وضد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفروا به وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذا اليهودي أدخل هذه العقائد على المسلمين، وادعى على أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالخلافة لعلي بن أبي طالب، أوصى بالخلافة له وحولوها إلى أبي بكر. هذا الرجل نفث هذه الآراء المسمومة وهذا الكذب وهذا الافتراء، وانتشرت قضاياه وانتشرت أفكاره بين الناس حتى خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوه مظلوما والمصحف بين يديه. هؤلاء القتلة لعثمان رضي الله عنه كانوا في جيش علي لأنهم بكثرة، وكان معاوية رضي الله عنه يطالب بقتلة عثمان لأنه ولي أمره وهو قريبه، فهذا يطالب بهذا وهذا يقول لا نستطيع أن نسلمهم لكثرتهم، فإذا استتب الأمر عند ذلك ممكن ننظر في هذه القضية، أما الآن فهذا لا، قبائل جيوش كثيرة موجودة إيش سوي فيهم؟ هذا كله اجتهاد. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين اجتهدوا، أولا بين العلماء لا يجوز لأحد أن يبحث فيما حدث بينهم، لسنا نحن الحكم نحكم بينهم، هذا لا يجوز للمسلم أن يدخل نفسه في ذلك. الصحابة اختلفوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه، وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة أنه لا يبحث في الأمور التي حدث الخلاف فيها بين الصحابة، لأنهم يقولون الله عز وجل يعني سلم أيدينا من دمائهم، فلماذا ندخل ألسنتنا فيهم؟ كيف نحكم بينهم؟ أنت تحكم بين علي بن أبي طالب وبين فلان وبين فلان من الصحابة؟ ليس لك الحق في ذلك، إنما هذا عائد إلى الصحابة رضوان الله عليهم، اجتهدوا وحدث ما حدث، والله عز وجل يعفو عنهم، عن المخطئ يعني له أجر وهو مخطئ ومعفو عن خطئه، والمصيب له أجران. هؤلاء حينما ذكر المؤلف كلمة لا تأخذوا عن أهل الشام في السيف شيئا، هو يريد يقصد الخوارج سواء كانوا من أهل الشام أو من غير أهل الشام، هم ليسوا من أهل الشام وإنما يعني بدأوا في العراق، والعراق الله يعني يرفع البلاء عن أهله وعن أهل السنة. العراق من زمان كما قال الحجاج أن المشاكل فيه موجودة فيه من زمان، تعرفون قصة الحجاج. فالحجاج يعني من ذاك التاريخ أن العراق لأن فيه جنسيات وفي مذاهب مختلفة بكثرة، فمختلفون على هذه العقائد التي هم يعتقدونها. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء حدث منهم ما حدث، فلما رجعوا بعد الخلافة الذي سار وتموا على قضية الصلح جاءوا وخرجوا على علي بن أبي طالب، فلما انحازوا إلى حرورة وهي يعني قرية وطلق عليها هذا الاسم، لأن الخوارج عندهم أفكار مخالفة لما في كتاب الله عز وجل، عندهم المرأة تقضي الصلاة، المرأة الحائض تقضي الصلاة، فجاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن هذه القضية، فقالت لها أنت من حرورة يعني أنت من هذا البلد اللي فيها الخوارج ويقول بهذه الأفكار، لأن الحائض كما تعرفون تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي لما جاءت تسألها قالت هل أنت من أهل حرورة يعني، لأن هذه الأفكار موجودة عندهم. فالخوارج مخالفين في أشياء كثيرة، فالشاهد أن هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي يعني حينما اشتغل بهم حتى عن الفتوحات وصار الخلاف بينه وبينهم وقتل منهم عدد كبير، تقريبا حازوا إلى هذا المكان حوالي 8000، وجاء ابن عباس يناظرهم ويسألهم ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير المؤمنين، وهم هم الذين أرغموه عن الصلح. قالوا إن لم تعيد الأشتر يعني القائد ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم أنهم هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه ظلما، وهذا ما قاله الشهرستاني في الملل والنحل، وهذا اعتراف منهم. يقولون لعلي بن أبي طالب إما أن تعيد الجيش قائد الجيش الذي اسمه الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه. فالشاهد على أن هؤلاء قتلوا إلا القليل منهم. ما هي حجتهم؟ يقول ليس بأمير للمؤمنين. ابن عباس يعني فقيه صحابي عالم جليل، فقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير. طيب لماذا ليس بأمير؟ قالوا تنازل، يعني قضية الصلح أنه تنازل عن الأمارة، فما دام تنازل أنه ليس بأمير. فأعطاهم أدلة تبين لهم أنهم على خطأ. ذكر لهم قصة الصلح بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش في غزوة الحديبية، لما اتفقوا على أن يعودوا أي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه الذين جاءوا للعمرة وصدهم المشركون عن الدخول، فاتفقوا أنهم يرجعون ويعودون العام القادم حتى يعتمروا. جاءت المكاتبة، حينما جاءت المكاتبة بينهم كتب الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل، يعني المندوب من الكفار قريش. فقالوا لا يمكن أن يكتب كلمة رسول الله، نحن لم نعلم أنك رسول الله، ما منعناك، وإنما تكتب اسمك واسم أبيك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في كتابه أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال لعلي تمسح كلمة رسول الله؟ قال علي والله لا أمسحها. قال ضع يدي عليها أنا حتى أمسحها. الشاهد من هذا أنها مسحت هذه الكلمة. فهو يقول لهم إيش رأيكم حينما مسحت هذه الكلمة، هذه الرسالة نسخت وصار محمد ليس رسول الله؟ فعرفوا على أنهم على خطأ. فهو يقول إذا كان الصلح اتفقوا الجماعة على أن يكون صلح بين المسلمين وتنازل هذا للصلح وترك الحرب، فكيف يعني تذهب خلافته وتذهب يعني هذه التسمية؟ والله عز وجل قد أمر بالصلح بين رجل وامرأة، يعني الله عز وجل يقول في كتابه إذا اختلف الرجل وزوجته فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كان الله عز وجل يأذن في الصلح بين رجل وامرأة، فكيف لا يأذن في الصلح بين طائفتين يقتل بعضهم بعض؟ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الحديث في صحيح البخاري. الحسن بعدما انتهت القضايا هذه وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله أحد الخوارج مع أنه من القراء طلاب يعرفون القاتل هذا، جاء وضرب علي بن أبي طالب بالسيف وقتله. عند ذلك تولى بعده الحسن الخلافة. فالرسول ذكر معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يخبر عن الغيب إلا بما علمه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى أنه إلا وحي يوحى. فأخبر بأن الولد هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحروب كانت مستمرة فتنازل عن الخلافة وسلمت لمعاوية رضي الله عنه، فأصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين، وسمي العام الذي صار فيه الصلح عام الجماعة. فالشاهد على أن الصلح لا يزيل الاسم الذي صاحبه كان تنازل عن الحرب وطلب الصلح، هذا لا يبقى كما هو أمير المؤمنين. فالشاهد من هذا على أنهم عرفوا على أنهم على خطأ وضلال. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه طائفة تمرق من الدين حينما تكون هناك فرقة بين المسلمين يقتلهم أحد الطائفتين بالحق. الرسول أعطاهم وصف لرجل في هذه الجماعة أن عندهم مثل ثدي لمرأة. فلما قتلوا على ابن أبي طالب طلب من الجماعة الذين عنده أن يبحثوا عن هذا الرجل، فراحوا وبحثوا ما وجدوا، لأن فيه قتل بعضهم على بعض. رجعوا قالوا ما وجدنا، فقالهم أنا لم أكذبكم ولم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما قلت هذا الحديث من عندي أنا وكذبا، وإنما قلت هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ارجعوا فابحثوا. فرجعوا فبحثوا فوجدوا هذا الرجل الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. الشاهد معنا على أن قضية السيف هذه معناه يعني خروج بعض المسلمين على ولي الأمر، وهذا لا يجوز، لأن هذا فيه فتنة وفيه سفك دماء، ولا يجوز الخروج على الإمام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم يقول أيضا ولا تأخذوا عن أهل البصرة في القدر شيئا، الاعتزال والقدر ونفي ما كان قدره الله عز وجل على عباده نشأ من هناك، فهو يقول لا تأخذوا عنهم هذه الأفكار، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، لأن الإرجاء نشأ في خراسان. ما هو الإرجاء؟ الإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة فيهم غلاة وفيهم أقل منهم. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذه أركان الإيمان. هؤلاء يقولون الإيمان يكفي في القلب، الإنسان إذا اعتقد بقلبه يكفي، ما في حاجة للعمل. ومنهم من يقول القلب والنطق وما في حاجة للعمل. هذا المذهب نشأ في تلك البلاد، فيقول لا تأخذوا عنهم في هذا المبدأ شيئا، وسنسمع في الشرح التوضيح لمثل ذلك. ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، الصرف هو بيع النقد بالنقد، فيقول أهل مكة يتساهلون، هذا في ذاك الوقت وما ندري عما يحدث فيما بعد. فالشاهد يقول لا تأخذوا عنهم لأنهم يتساهلون في هذا الجانب، وتعرفون أن الأشياء المثلية لا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني الفضة بالفضة، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلى آخره، والشعير بالشعير وإلى آخره، الأشياء التي عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مثلا بمثل يدا بيد. فهو يقول هؤلاء في الصرف قد يتساهلون في هذا الجانب، فلا تأخذوا عنهم، لأن تساهلهم هذا ما ينبغي أن نأخذ به، وإنما نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئا، الغناء كما تعرفون يعني محرم ما يجوز، والعلماء فسروا من اشتري له الحديث فسروا له الحديث بالغنى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال سيأتي في آخر الزمان من أمته جماعة يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، في صحيح مسلم، يأتي جماعة يستحلون مثل هذه الأشياء، فهذه محرمة. فكأنه في المدينة في ذاك الوقت بعض الناس يأذنون في الغنى ما عندهم فيه شيء، مثل ما يحدث في جميع العصور الموجودة، فيقول لا تأخذوا عنهم الفتوى في قضية الغنى لأنهم متساهلين في هذا الجانب، فلا ينبغي أن يؤخذ عنهم. قالوا لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا، يعني هؤلاء الذين ذكرهم يقول لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء التي سمعتم. هذا الكلام الذي قاله عن قضية الرفض وعن قضية القدر وعن قضية الصرف وعن قضية الغنى، هذا في ذاك القرن وهو يحذر من هذا. هل هذه الأشياء كلها راحت في ذاك الوقت أو ما زالت موجودة؟ ما زالت موجودة، لأن كل واحد أسس شيئا له ورثه. جماعة يقول لا تتكلمون في قضية المعتزلة والجهمية والجبرية وغيرهم، لأنها أشياء أمور قد انتهت وخلاص، والناس تحت التراب، لا تنبشوا ما تحت التراب. هذا الكلام مو صحيح، هم صحيح ماتوا، لكن أفكارهم هل هي ماتت وذهبت؟ الأفكار موجودة، فأنت حينما تتكلم تتكلم على الأفكار، ما تتكلم على الأشخاص. الأشخاص قالوا قولا وذهبوا، لكن أفكارهم هذه اللي وضعوها وهي مخالفة لما في كتاب الله ولسنة رسوله ولمنهج السلف نحن نتكلم عليها وننقدها. أما الأشخاص فأمرهم إلى الله، قد عملوا ما عملوا وقد ماتوا. نسمع الآن التعليقات على هذه الأشياء. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأن غالب الشيعة إنما نشأوا من الكوفة، فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا من طعنهم في الصحابة رضي الله عنهم وغلوهم في أهل البيت رضي الله عنهم.
يعني التشيع، يعني شيعة الرجل أنصاره، وإن من شيعته لإبراهيم. فالأنصار ما في ممنوع أن يكون جماعة أنصار لإنسان، لكن هؤلاء الأنصار لهذا لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الحد في النصرة المطلوبة منهم، ثم يتعدوا ويأتوا بعقائد أخرى. فيقول هؤلاء الشيعة وإن كانوا يدعون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، فهؤلاء كلامهم ليس بصحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، ولا يجوز لأحد أن يطعن فيهم. وكما سبق الحديث أنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، فلا يجوز أن نتكلم فيهم. يقول: ولا تأخذوا من غلوهم في أهل البيت، لأنهم يغلون في أهل البيت ويتجاوزون الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل بيته، أوصى بقرابته، وأهل السنة والجماعة يحترمون أهل البيت ويقدرونهم ويعطونهم حقوقهم ولا يغلون فيهم. هذه هي السنة المعمول بها عند السلف جميعا، يعني يحبون أهل البيت لأن الرسول أمر بمحبتهم، وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحبهم وأن ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ونكرمهم، لكن ما نتجاوز الحد الذي سمح به في قضية المحبة والنصرة إلى أن نغلو فيهم. الغلو هذا لا يجوز، وهم لا يرضون هذا. ولهذا كان يقول الحسن أو يقول الحسين أيضا، يعني أن حبهم صار عارا على أهل البيت، لأنهم تجاوزوا الحد المطلوب منهم في محبة أهل البيت، فينبغي أن نقدرهم وأن نحبهم وأن نكرمهم، لكن لا نغلو فيهم. فهؤلاء يغلون فيهم ويسبون الآخرين. نعم.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم قال: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. ظاهر كلام المصنف أن الخوارج يغلب أنهم من أهل الشام، فقوله في السيف يعني الخروج عن ولي الأمر وقتال المسلمين، لكن هذا فيه نظر، لأن الخوارج في العراق وليس في الشام، أو كان يقصد حربهم مع علي رضي الله عنه.
تفضل. هو يتكلم عن الخوارج، هذا هو المقصود يعني.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن الاعتزال نشأ من البصرة والتصوف نشأ من أهل البصرة.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، لأن الإرجاء نشأ في قطر خراسان، وهو من أقطار بلاد فارس، وكانت بلادا واسعة، وبلادا فيها علماء، وبلادا فيها خير كثير وعادات طيبة، لكن نبت فيها مذهب الإرجاء، والإرجاء هو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، فيقولون: الإيمان لا يدخل فيه العمل، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه، وبعضهم يقول مصدق بقلبه وناطق بلسانه، وبعضهم يقول حتى لو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفة فهو مؤمن، والعمل لا يدخل في الإيمان عند جميع فرق المرجئة، والإنسان مؤمن عندهم ولو لم يعمل. هذا مذهب المرجئة، وهذا مذهب باطل، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة، لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار.
لماذا؟ نسمع الآن. يعني هو الآن يقول كون الإيمان يقول الاعتقاد بالقلب ويكفي، هذا الكلام ليس بصحيح. ما هو الدليل على هذا؟ نسمع الدليل الآن. اقرأ.
قال رحمه الله حفظه الله تعالى: لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
من هم؟ أعيد العبارة من أولها. لأنهم من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار.
نعم.
طيب الكفار يقول لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول. الله عز وجل قال عن اليهود والنصارى، وعن اليهود خاصة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكفروا به حسدا وبغيا. إذن قلوبهم يعرفون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمنوا به، فهل هذه المعرفة كفتهم حتى نقول بقول الخوارج على المرجع؟ فالمرجع يقولون الذي في القلب يكفي، والكلام هذا ليس بصحيح. لا بد أن القلب يتواطى مع اللسان ومع العمل، لأن حتى اللسان لا يكفي وحده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. فلا بد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. كمل هذه
أنا حفظه الله تعالى: لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار، لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مؤمنين لمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان. بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد. يلزم على هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون، والله جل وعلا نفى عنهم الإيمان، قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
طيب، هو الآن يحدد هذه الأشياء التي ذكروها. الاعتقاد بالقلب لا يكفي، بدليل أن اليهود والنصارى يعرفون أن رسول الله هو رسول الله، ولكنهم لم يعترفوا بألسنتهم ولم يشهدوا له بالرسالة، إذن بقوا كفارا، وإن كانوا يعتقدون بقلوبهم أن الرسول هو الرسول وهو مرسل من الله عز وجل. المنافقون من هم؟ هو الذي يظهر بلسانه ما لا يعتقد في قلبه، قلبه فيه شيء ويتكلم بلسانه. وهؤلاء المنافقون هم أضر على المسلمين من الكفار، ولهذا الله عز وجل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني العذاب يوم القيامة الكفار الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء في النار. وهذه عقيدة المسلمين، وهذا ما نص عليه كتاب الله عز وجل. لكن المنافقون يأتون إلى الرسول ويشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، ولكن قلوبهم لا تعتقد ذلك، إذن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، لأنهم مع المسلمين في الظاهر، والمسلمون قد ينخدعون بهم ويظن أنهم معهم وهم يكيدون لهم. أما الكافر هو عدوك صريح، يهودي نصراني أي عدو للمسلمين معروف، لكن واحد مع المسلمين ويأتي معهم للمسجد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قلبه لا يصدق بذلك، هذا أضر على المسلمين من الأعداء الصرحاء الذين يعرفون أنهم أعداء. هؤلاء الله عز وجل يعني أعطاهم الجزاء الذي يستحقونه، ولهذا أخبر الله عز وجل في كتابه أن الكفار في النار والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. إذن هؤلاء المنافقون ينطقون بألسنتهم، فمعنى هذا أن المرجع الذين يقولون أنه يكفي باللسان هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقون يقولون أشهد أنك رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، والله نفع عنهم الإيمان. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. الصرف بيع النقد بالنقد، لأنهم يتساهلون فيه.
هذا الذي سبق الحديث عنه، لا تأخذوا عن أهل مكة في الصرف شيئا، لأنهم يتساهلون فيه، يعني بيع النقد بالنقد لابد أن يكون وزنا بوزن، ما يكون يعني في زيادة ولا نقص، لكن يقول يتساهلون في هذا، فأنتم لا تأخذوا عنهم. طيب، فضل.
قوله رحمه الله: ولا عن أهل المدينة في الغنى، لأن منهم من يبيح الغنى ولا يرى في الغناء بأسا، فلا يؤخذ عنهم في هذا الشيء،
لأن الغنى محرم بالنصوص الأخرى. فإذا كان واحد تجرأ وأفتى ففتوى هذه تخالف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وسمعتم الحديث في صحيح مسلم أن الرسول أخبر أنه سيأتي في أمتي جماعة يستحلون الحر والحرير، يعني يستحلون الزنا الموجود في هذه الدنيا الآن، والحرير الذي هو لبس الحرير المحرم على الرجال ومباح للنساء. ثم قال: والخمر والمعازف. الخمر تعرفونه أنه حرام، والمعازف هذا هو المقصود به الأشياء التي يعرفونها أهل الغناء ولما يعرفونها المعازف. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي جماعة يستحلون مثل هذه الأشياء، فيقول: إذا كان وجد من أهل المدينة في ذاك التاريخ واحد تكلم مثل هذا وأباحه، فهذا لا تأخذوا عنه، وإنما نأخذ عن الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونأخذ بها. تفضل اقرأه هو في البخاري الخبر والمعازف. يقول الأخ يعني إضافة على أن أنا قلت أن الحديث في صحيح مسلم وهو يقول أيضا في البخاري، معناه الحديث متفق عليه، وطلاب العلم جميعا والمسلمون عموما الذين لهم صلة بالحديث يعرفون أنه إذا قيل الحديث رواه البخاري ما يسألون عنه هل هو صحيح ولا غير صحيح، وكذلك إذا رواه مسلم، فإذا اتفق مسلم والبخاري على الحديث قيل في الحديث متفق عليه. إذا متفق عليه بين البخاري ومسلم، البخاري يكفي وحده ومسلم يكفي وحده، فإذا اتفق جميعا فهذا من باب أولى. وهو الحديث هذا الذي يستحلون الخمر والمعازف إلى آخره موجود في الصحيحين. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
هو الآن يريد أن يتكلم عما يحدث من بعض الناس في ذاك الوقت ولهم ورثة في الأخير، وهو الآن يقول إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة، أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني من الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث، يعني أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة تمسكا بما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رضي الله عنه وأرضاه هو الذي القصة التي ذهب من هنا إلى الطور. لماذا؟ لأنه حينما سمع الآية أن الله عز وجل كلم موسى على الطور فظن على أن الطور هذا فيه فضيلة، فسافر من المدينة إلى الطور، سافر على أي شيء، على بعيد في ذاك الوقت سافر، لما سافر ورجع حينما جاء قادما للمدينة وجده رجل من الصحابة اسمه أبو بصير، جاء من سفر قال له من أين جيت من فين، يعني يشوف أنه مسافر، فقال له من الطور، قال لو علمت لم تذهب. نسمع كلام الصحابة وفهمهم لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو علمت لم تذهب. لماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، يعني من أجل العبادة وطلب الثواب من الله عز وجل، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. يقول ما عدا هذه الثلاثة الأماكن ما أحد يسافر إليها من أجل أن ينال ثوابا من الله عز وجل. فمعنى ذلك أنك ذهبت إلى الطور لو علمت كان أخبرتك، ولو أخبرتك لم تذهب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لم يحيطوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في أحد من الصحابة ادعى أنه أحاط بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا هريرة من المكثرين في الحديث لكن هذا الحديث لم يطلع عليه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وبهذه المناسبة أيضا نقول للزوار، عندنا معتمرين كثير، أنتم شديتم رحلكم إلى هذا المسجد، وهذا المسجد مما يشد إليه الرحال. لماذا؟ لأن الصلاة فيه مضاعفة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة في هذا المسجد أجرها بأجر 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى إما 500 أو 250 صلاة، والمسجد الأقصى تعرفون حاله الآن. فالشاهد من هذا على أن شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل لا تكون إلا في هذه الثلاثة الأماكن، فلا نذهب لقبر البدوي ولا قبر العيدروس ولا قبر فلان ولا قبر فلان، لا يجوز السفر إلى هذه الأماكن من أجل الثواب. أما إذا أراد الإنسان يسافر رحلة من الرحلات يذهب حيث يشاء، لكن كونه يريد أذهب إلى هذا المكان حتى ينال أجر من الله عز وجل هذا محصور في هذه الثلاثة الأماكن، في مسجد الكعبة، والكعبة كما نعرف هي قبلة المسلمين نحج إليها ونعتمر، وهذا المسجد لأن الصلاة فيه 1,000 صلاة، وكذلك في المسجد الأقصى 500 أو 250 صلاة، هذه الأماكن هي التي يذهب إليها من أجل طلب الثواب من الله عز وجل. ولهذا أنا حث إخواني المعتمرين أن يكثروا من الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا. هذه الصلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي هذا، فبدل ما يضيع أوقاتهم في أمور أخرى ينبغي للإنسان ما دام ترك أهله وماله وجاء من أجل هذه الرحلة الطيبة لأنه سيؤدي عمره بعد ذلك عليه أن يغتنم الفرصة فيجعل هذه الأسابيع التي ترك أهله وماله يجعلها كلها تجارة مع الله عز وجل. أنت في هذا المسجد إذا قرأت القرآن سواء في المسجد أو في غيره، لكن في المسجد لما تأتي بين المغرب والعشاء بدل ما يجلس كثير من الإخوان يتحدثون في الدنيا نسوي ونعمل ونعمل، الدنيا ما موجودة باقية خلاص، لكن لو أخذت المصحف وقرأت جزء أو ما تيسر لك، الرسول قال عن القرآن وفضل القرآن: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر يا أخي إذا قرأت من المغرب إلى العشاء كم ستقرأ حروف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الفترة المحدودة التي ترك فيها أمواله وأولاده وجاء لهذه العبادة أن يستزيد من الخير، فيقرأ كتاب الله في هذا المسجد ويكثر من الصلوات، وكذلك إذا ذهب إلى الكعبة لأداء العمرة كذلك يكثر من الصلاة في ذاك المسجد، لأن الصلاة فيها أجرها بمئة ألف صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة.
هو يريد أن يبين لنا على أن الذين يحبون الصحابة عموما كما مثل بهذه الأمثلة، والذين يحبون العلماء الذين ورد ذكرهم وهم من علماء السنة، هؤلاء هم أهل السنة. فيقول: إذا وجدت الإنسان يذكر هؤلاء بخير فاعلم أنه صاحب سنة، لأنه ما يحب أهل السنة إلا أهل السنة. إذا وجدت شخصا يتكلم في هؤلاء فعليك أن تحذره وأن تتجنب كلامه هذا، وسيأتي التحذير أيضا. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة إلى آخره. محبة الصحابة رضي الله عنهم عموما واجبة كما سبق وهي من الإيمان، لكن هناك أفراد من الصحابة رضي الله عنهم طعن فيهم أهل الأهواء، مثل أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث الذي روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يغيظهم حفظ السنة، فلذلك أبغضوا أبا هريرة رضي الله عنه بسبب عنايته برواية الحديث وحفظه على الأمة كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبغضوه من أجل هذا.
هو الآن يحذر من هؤلاء الذين يتكلمون مثلا في أبي هريرة، لماذا؟ ما هو السبب؟ ماذا صنع لهم أبو هريرة؟ هل أساء إليهم؟ كل الذي عند أبي هريرة أنه حفظ هذه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يغيظهم هذا، أي أهل البدع أهل الخرافات الذين يخالفون الصحابة رضوان الله عليهم، يغيظهم مثل هذه الأشياء، فهم يتكلمون في الشخص له ميزة في هذا الجانب، وكذلك الصحابة الذين ذكرهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأسيد بن الحضير الأنصاري رضي الله عنه، فهم يبغضون هؤلاء لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء التي اختصوا بها من الفضائل دون غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون إلى آخره.
يعني هو الآن يريد يقول أولا بدأ بالصحابة، والآن سيذكر العلماء أهل السنة والجماعة الذين لهم فضل في حفظ كتاب الله وسنة رسوله ونشر العلم بين المسلمين، العلم الذي يخالف أهواء هؤلاء. يقول: إذا رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه من أهل السنة لأنه يحب الخير، وإذا رأيته يبغضهم ويتكلم فيهم فهذا منها البدع والأهواء، فعليك أن تتجنبه. نعم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودية والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هؤلاء من رواة السنة ومن حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل، فالذي يبغضهم يبغض أعمالهم الطيبة، وهو حفظهم للسنة والعناية بها بأسانيدها وروايتها ورد الكذب والوضع عنها، فهم لم يبغضوهم إلا لعملهم في السنة هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تعرفون في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الرسول ضمن لأمته إذا أرادوا السلام من الضلال أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي وحي، غير أنه لا يصلى بها. أنت تصلي بالقرآن ولكن لا تصلي بالسنة، والسنة وحي. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر في هذه الآية السنة. ويقول عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: هؤلاء العلماء الذين ورد ذكرهم لا ذنب لهم حتى الإنسان يطعن فيهم، ماذا صنعوا؟ كل الذي عملوه حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدث بها، ونفوا عنها الكذب، ونفوا الذين وضعوا الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا ذنب لهم حتى يطعن فيهم، إذا طعنوا فيهم لأجل هذا، لأنهم ما عملوا لهم شيء. هل أخذوا عليهم مالا؟ هل عملوا لهم شيء يعني يخالف؟ ما عملوا شيء إلا أنهم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يكرهونهم ويسبونهم لهذا العمل الذي قاموا به، الذي هو حفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع حفظ كتاب الله عز وجل. تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فاعلم أنه صاحب سنة. هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق، امتحنوهم بسبب المعتزلة.
لحظة.
نعم.
هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم، يعني كل جماعة من الأئمة لهم ميزة، هم مشاركون أولئك، والإمام أحمد من رواة الحديث وله المسند، لكن أيضا فيه قضية أخرى، وهو أنه في زمنه جاءت المحنة التي امتحن بها المعتزلة الذين دخلوا على المأمون والمعتصم ومن جاء بعدهم، بحيث أنهم أصبحوا مستشارون لهم ووزراء معهم، فأدخلوا هذه الأفكار على المأمون فاعتنقها. ما هي هذه الأفكار؟ ماذا منها؟ منها القول بخلق القرآن. القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله هو الذي خلق به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالقرآن كلام الله، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم به، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه كما سمعه. هؤلاء يقولون الشبهة التي أدخلوها على المأمون والمعتصم، يقولون: لو قلنا القرآن أن الله تكلم به، فهذا فيه تشبيه. تشبيه بماذا؟ بالمخلوق، لأنهم لا يفهمون من الكلام إلا ما يتكلم به المخلوق. المخلوق يقول لا يتكلم إلا بلسان ولهات حنجرة كما تسمعون الآن، والله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذا لا إشكال فيه، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن قال: وهو السميع البصير. الله عز وجل أخبر عن القرآن أنه كلامه، ولهذا قال: وإن أحد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا هذه الآية في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن ما هو كلام الله الذي يسمعه؟ الموجود في المصحف هو القرآن كلام الله. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا سمع كلام الله بعد ذلك تقيم عليه ما تشاء إذا خالف كلام الله. وقال الله عز وجل في وعده لموسى عليه السلام وعده 30 ليلة وأتممها بعشر، فلما جاء موسى لميقاتنا، نسمع الآن هذه الآية الكريمة، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا قال موسى؟ قال رب أرني أنظر إليك. أولا يقول كلمه، وموسى سمع الكلام، وإلا لو لم يسمع كيف يقول يا رب أرني أنظر إليك؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الرؤية ممكنة، لكن موسى عليه السلام في الدنيا لا يمكن أن يتحمل هذه الرؤية لله عز وجل، بدليل أولا أنها ممكنة، تجلى للجبل والجبل جماد وموسى أفضل منه. الأمر الثاني أن الجبل على قوته صار دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا أغشي عليه، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ماذا قاله الله عز وجل؟ قال يا موسى إني اصطفيتك برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكل من الشاكرين. يقول أنا أعطيتك ميزة على غيرك بأي شيء؟ بالرسالة، يعني أرسله إلى بني إسرائيل، وبكلامه لأنه كلمه. يقول فخذ ما أتيتك، تكفيك هذه الميزة فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. هذا كلام الله عز وجل. إذن هل الله عز وجل تكلم بكلام سمعه موسى أو لا؟ بنص الآية له سمعه. إذن القرآن كلام الله، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هؤلاء المعتزلة وأولهم الجهمية وأدخلوا هذه الأفكار يقولون لو قلنا إن الله يتكلم لشبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. قولهم من شبه الله بخلقه فقد كفر هذا صحيح، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. فالله عز وجل كلم موسى فنحن نثبت له هذا الكلام كما أخبر عن نفسه، كيف نقول له لا أنت ما كلمت موسى؟ هو يقول أنا كلمت موسى، تقول ما كلمت موسى ما تتكلم؟ هذا ما يصلح. المرأة المجادلة التي جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال في قضية الصفة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن السمع والبصر ثابت لله ولكن ليس كمثله شيء. الإنسان يسمع ويبصر ويعقل ويقدر، لكن هذه الصفات التي أعطاها الله عز وجل لهؤلاء المخلوقين كانوا معدومين، ثم أعطاهم هذه الصفات ثم سيعدمون مرة أخرى، والله هو الحي القيوم الدائم الذي لا يموت. إذن صفات الله تثبت له على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. من كلام المعتزلة يقولون أننا لو أثبتنا هذه الصفات الكثيرة لله عز وجل وهذه الأسماء فهذا يكون إثبات لمتعدد، والنصارى كفروا بثلاث آلهة فكيف نثبت هذه الصفات جميعا؟ وهذا الكلام يقوله المعاصرون، الكلام هذا يقوله المعاصرون الذين يقولون بهذا القول ويقولون بخلق القرآن، يقولون هذا الكلام. هؤلاء المعاصرون بعقولهم حينما نوقشوا في هذه القضايا تبين أنها كلها شبه عندهم الموجودة. الله عز وجل واحد بذاته، هذه الصفات وهذه الأسماء كلها لله عز وجل، والله يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل له عدة أسماء، أسماء لا تعد ولا تحصى، وله هذه الصفات، فنحن ندعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. المخلوق هو مخلوق عنده صفات، هم يقولون ويتصورون على أن هذه الأسماء والصفات لو أثبتناها تكون مستقلة، يعني السمع والبصر والإرادة والإرادة تكون ذوات مستقلة فيكون هناك متعدد. فلو أثبتنا هذه الصفات يتصورون أنها لا تقوم بذات الله عز وجل وإنما تكون يعني قائمة بذاتها ويثبتون متعدد، والكلام هذا ليس بصحيح. الله عز وجل واحد وله هذه الأسماء الحسنى التي لا تعد ولا تحصى. في صحيح البخاري إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء لم نطلع عليها لم يطلع عليها أحدا من خلقه، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى ثم قالوا بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأسماء كلها لله عز وجل نثبتها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها متعدد. هذه كلها صفات لذات واحدة. المخلوق الآن هو مخلوق يسمع ويبصر ويقدر، هل سمعك واقف هناك؟ هل بصرك واقف هناك؟ ولا كلها قائمة بك؟ إذن أنت واحد وتسمع وتبصر. إذن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين، بل نثبت له ما أثبته لنفسه. ثم هذا الكلام الذين يقولون لا يكون إلا من لهات وحنجرة، كلامهم هذا ليس بصحيح، والقرآن يرد عليهم. القرآن الذي يؤمنون به يرد عليهم. الله عز وجل يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. طيب هذه الأيدي وهذه الأرجل فين اللسان وفين اللهات وفين الحنجرة؟ بدليل أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية نفسها حينما أطلق هذا اللسان يتكلم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني هذه الجلود شهدت على صاحبها، وكما تعرفون بأن الإنسان كما قال الله عز وجل يكون أكثر شيء جدلا. فلما يأتي الحساب وكل واحد منا كل واحد معه ملكان عن اليمين وعن اليسار، واحد يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، يعني كل شيء ننطق به لا تظنوا أنه مفلوت، كل شيء مسجل علينا أو لنا. فيأتي يوم القيامة وهذا الملك الذي قد سجل على هذا الرجل السيئات التي ارتكبها، يأتي الرجل هذا ويجادل الله عز وجل يقيم عليه الحجة ويقول هل يعني كتبت ظلموك؟ فيدعي يقول لهم ظلموه، يعني هذا الملك المسكين الذي هو مرافق معنا ومكلف من الله عز وجل يدعي عليه أنه ظلمه، يعني سجل عليه شيء ما عمله. الله يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى؟ يعني خل الشاهد الذي يأتي من برا شهيد من نفسك ترضى وتسلم؟ قال نعم. الله عز وجل يقول اليوم نختم على فيه، هذا الكلام هذا اللسان يقول له خلاص ما في حركة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، هذه الأيدي تشهد. بعدما تنتهي هذه الشهادة الله عز وجل يطلق هذا اللسان، ماذا يقولون؟ يرجعون يعاتبون هذه الأجسام وهذه الجلود التي يدعي عليهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم لما تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني العلماء بيّنوا على أن الكلام لا يتوقف على اللسان واللهات والحنجرة، بل يكون الكلام من هذه اليد، هذه اليد ما فيها اللسان ولا حنجرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعرف حجرا كان يسلم عليه، حجر يسلم عليه، فإن اللهات والحنجرة للحجر هذا؟ فالكلام لا يتوقف على هذا. إذن قولهم أن الله عز وجل لو أثبتنا له صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة، هذا الكلام كذب ومخالف للنصوص، مخالف لكتاب الله عز وجل. فالكلام لا يتوقف على هذا، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء المعتزلة الذين لبسوا على المأمون وعلى المعتصم وطلبوا منه أن يحمل العلماء أن يقول القرآن مخلوق، صارت المحنة الذي يعرفها الطلاب بمحنة القول بخلق القرآن، وقتل عدد من العلماء على هذه البدعة التي ابتدعها هؤلاء. نسمع الآن.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق امتحنوهم بسبب المعتزلة، لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين لهم فأثروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وأفتوهم بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، فحصلت محنة عظيمة وقف منها الإمام أحمد الموقف الصلب والجبل الشامخ ولم يقدروا منه على شيء.
نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله هذا الدرس، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.